بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. موضوعنا اليوم فيما يتعلق بالفدية، ما يسمى بالفدية، وقد يعبر عنه بعض الفقهاء بالدماء الواجبة في النسك. وربما نحن نكون بهذا الموضوع نختم باب الحج في كتاب العبادات، وبذلك نكون قد انتهينا من كتاب العبادات، وهذا من توفيق الله عز وجل وفضله علينا وعلى الناس. وكما لا يخفى أن كتاب العبادات هو النصف من قسمي الفقه، فالفقه عبادات ومعاملات. وبإذن الله عز وجل ننتهي من درسنا هذا، وقد تعلمنا الدماء الواجبة في هذا النسك، وهي التي أشرنا إليها أثناء الكلام السابق. فأثناء الكلام السابق عن أبواب الحج لا يخلو أن يشار إلى هذه الدماء، فهذا الباب يجمعها لنا لنتصورها تصورا دقيقا. طبعا لو أردنا أن نستعرض هذه الدماء قبل أن نرتبها ونرتب أحكامها، مثل ماذا؟ الدم الواجب بترك المحظور. فما هو الدم؟ ما هو الدم الواجب بترك المحظور؟ الذبح. ذبح ماذا؟ بهيمة الأنعام، قد يكون شاة، قد يكون بقرة، قد يكون بدنة يعني الناقة الجمل، هذا هو الذي يذبح من الدماء. فعرفنا الآن أن المقصود به ما يذبح من بهيمة الأنعام. طيب هذه الدماء الآن لو أردنا أن نستعرضها، قد حصرها الفقهاء ومنها المؤلف عندكم في الكتاب هذا الذي نحن ندرسه، حصرها في 5 دماء. فذكر منها الدم الواجب بترك نسك، وذكر منها الدم الواجب بالحلق والترفه، وذكر منها الدم الواجب بالإحصار، وذكر منها الدم الواجب بقتل الصيد، وآخر ذلك ذكر الدم الواجب بالوطأ. فلا تخرج الدماء عن هذه الأفعال. فما كان من ترك نسك فالمقصود ترك واجب، وما ذكره من الدم الواجب بالحلق والترفه فالمقصود به فعل المحظور، وأما ما ذكره من الإحصار والصيد والوط فهذا ممكن يرجع كله إلى المحظور. فرجعت القسمة إلى صورتين وإلى ضربين، فنستطيع أن نقول الفدية في النسك على ضربين، وبهذا نستطيع أن نلخص كلام المؤلف في هذه 5 أشياء ونحصرها في ضربين: الفدية الواجبة بسبب فعل محظور محظورات الإحرام أو ترك واجب أو كذا على ضربين، فدية تتعلق بترك الواجب، وفدية تتعلق بفعل المحظور. إذن الفدية إما ترك مأمورات أو فعل محظورات. وهنا نقرر شيئا مهما ينبغي أن يكون في ذهننا وأن يكون حاضرا، وهو أن الدماء الواجبة في المناسك سواء تعلقت بترك واجب أو بفعل محظور فواجبها جميعا الدم المقصود به الشاة، فواجبها جميعا شات، إلا في محظور واحد الواجب فيه بدنة. ما هو محظور الوط؟ الواجب فيه بدنة. إذن هذا أيضا يقرب لنا الصورة أكثر، وهو أن جميع الدماء الواجبة بسبب ترك واجب أو فعل محظور كلها إذا عندما نقول فيها دم أي شاة إلا محظور واحد وهو الوط فإن فيه بدنة. هذا النقطة الأولى. الموضع الثاني أن الدم الذي يجزئ عندما نقول يجب في ذلك دم، الدم المجزئ هو الذي يجزئ في الأضحية. فإذا عمد الذي ترك واجبا أو فعل محظورا في النسك إذا عمد إلى الدم الذي وجب عليه فإنه لا يجزئه إلا ما يجزئه في الأضحية، إلا في صورة واحدة فإنه قد يخرج عن هذا القيد. ما هي هذه الصورة؟ محظور أي محظور؟ الصيد. إلا في محظور الصيد فإنه يجب فيه المثل، فإن كان كبيرا كان مثله كبيرا، وإن كان صغيرا كان مثله صغيرا، وإن كان معيبا مثله معيبا، وهكذا. طبعا هو من بهيمة الأنعام كما سيأتي معنا، المثل من بهيمة الأنعام، لكن لا نقول يجزئ فيه كما يجزئ في الأضحية بالنسبة للصيد، فإنه يمكن يأخذ معيبا من بهيمة الأنعام، ممكن يأخذ صغيرا من بهيمة الأنعام، مع أن هذه الأشياء لا تجزئ في الأضحية، لكن نحن نتكلم عن الصيد. فإذا هذه الآن الضوابط تساعدنا كثيرا على حصر وفهم هذه الدماء. الآن نعود إلى التفصيل في قضية الفدية وإلى الضربين اللذين أشرنا إليهما سابقا. فالضرب الأول من الفدية على التخيير، والضرب الثاني على الترتيب. أولا نريد أن نعرف ما معنى التخيير وما معنى الترتيب. معنى التخيير أن الإنسان مخير، الذي فعل المحظور هذا أو ترك الواجب قل له مخير، مثلا فديته فدية التخيير، معناها أنه مخير في فعل واحد من 3 أمور، وهذه 3 الأمور جاءت في الحديث، حديث كعب بن عجرة في الصحيحين، وهي صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين كل مسكين نصف صاع فالمجموع 3 آصع أو ذبح شاة فهو مخير له أن يختار واحدة من هذه 3 ويفعلها عندما تكون فديته فدية التخيير. أما قولنا فدية ترتيب فالمقصود أنه لا بد أن يبدأ بالواجب ولا ينتقل إلى غيره إلا إذا عجز عنه، وليس له أن يتخير ابتداء، فلا ينتقل إلى غيره إلا بعد أن يعجز عن الواجب عليه أولا. هذا معنى الترتيب. طيب نأتي إلى فدية التخيير، وهذه تكون في فدية الأذى وفدية اللبس وفدية الطيب وفي جزاء الصيد. كيف تكون فدية التخيير؟ فدية الأذى المقصود بها إذا آذاك شيء، مثل كعب بن عجرة لما آذاه هوام رأسه أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يحلق رأسه وأن يفدي، وذكر له هذه الفدية المخير فيها في ثلاث أمور سمعناها قبل قليل، ومثلها قالوا فدية اللبس والطيب. فدية الأذى منصوص عليها، واستفاد منها الفقهاء في فدية اللبس والطيب. ليس هناك نص يبين لنا فدية اللبس والطيب، لكن لما كان اللبس والطيب يجتمع مع الأذى في فعل محظور وفي ترفه، فإن الإنسان يترفه بهذه الأمور، يترفه باللبس ويترفه بالطيب، كما أنه ترفه بحلق شعره بسبب ما آذاه من الهوام وهكذا، وترفه بقلم ظفره، هذا يدخل في الترفه. فلما كان هذا الجامع بينها قالوا إذن فديتها فدية الأذى المنصوص عليها في حديث كعب بن عجر، وهي ثلاثة الأمور. وتكون أيضا كما قلنا تكون في هذه الأمور وفي جزاء الصيد. كيف يكون في جزاء الصيد؟ فإن الصيد هذا المحظور إذا فعل، قال الله عز وجل فجزاء مثل ما قتل من النعم، فمن قتل صيدا وهو محرم أو قتله في حرم مكة يجب عليه أن يخرج مثل ما قتله، يخرجها من النعم. يعني ما الذي صاده هذا الحيوان المصيد ننظر فيه، فعليه أن يخرج مثله مما يقابله من النعم. قال عز وجل فجزاء مثل ما قتل من النعم، النعم التي هي بهيمة الأنعام، إما بدنة وإما شاة أو بقرة. نعم، من الذي يحدد المثل؟ أكمل الآية، يحكم به ذو عدل. إذا الذي يحدد المثل هم اثنان من العدول، هم من يحدد المثل، فإذا حددوه استعان بالله وذهب وفدى. فهي كما قلنا على التخير. طيب أين هو التخير؟ التخير هو أن يختار هذه الصورة الذي قلناها، فإن لم يرد هذا الأمر فيأتي للصورة ما هي التقويم أو ما يسمى بالتعديل. بالتعديل يعني يشتري بقيمة المثل، يشتري بقيمته طعاما. كم يسوى هذا الصيد؟ قالوا يسوى مثلا 500 ليرة. إذن يذهب ب500 ليرة ويشتري طعاما، تمام، ويتصدق به على مساكين الحارة. طيب هو لا يريد هذه الصورة، يريد صورة أخرى، نقول لديك صورة ثالثة. الآن هو مخير، نقول هو مخير، إما المثل أو يشتري طعاما بقيمة هذا الصيد ويتصدق به على مساكين الحرم، أو يصوم عن كل مد يوما. كيف أعرف الأمداد حتى أعدها فمقابلها بالأيام أصومها؟ كيف أعرف؟ نفس الطعام هذا الذي أنت تشتريه كم مد هو؟ لنفترض جدلا من باب الفرضية أن الطعام الذي اشتريته أنت ب500 ليرة بلغ 100 مد، ثم هو اختار الصيام، عليه أن يصوم كم؟ 100 يوم، لأنها 100 مد. الآن نقرأ الآية نتأملها. فجزاء مثل ما قتل من نعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة. إذن المثل هديا بالغ الكعبة، أو كفارة طعام مساكين، أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره. طيب تعالوا نطلع الآية من أولها. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة. هذا رقم واحد. ثم قال أو كفارة طعام مساكين، ثم قال أو عدل ذلك، ما هو؟ صياما ليذوق وبال أمره. عدل ذلك صياما، ما هو عدله في المثال الذي قلناه؟ 100 يوم. ولو فرضنا أن الصيد الذي صاده كان مبلغه 1000 ليرة، فإنه يشتري طعاما، إذا اختار إطعام اشترى طعاما ب1000 ليرة. فإن اختار الصيام يقال له هذا الطعام الذي ب1000 ليرة كم مد؟ فيقول هذا سيكون 100 مد، هناك 100، هنا سيكون 200 مد، إذن 200 يوم. هل هنا سيختار العاقل 200 يوم أو ماذا سيختار؟ قد يقول قائل ولماذا هذا؟ نقول قال الله عز وجل ليذوقه وبال أمره، لأنه انتهك حرمة الله التي عظمها الله وهو لم يعظمها. ما هي الحرمة التي انتهكها؟ الصيد في حرم الله، صاد في الحرم أو صاد وهو محرم. يعني الآن قد يصيد المحرم وهو في خارج الحرم، لكن مشكلته أنه متلبس بإيش؟ بالإحرام، متلبس بالإحرام. واضح؟ عندنا صورتان كلاهما انتهاك لحرمة الصيد، أن يتولى المحرم الصيد في أي مكان من بقاع الأرض وهو محرم متلبس بالإحرام، فهذا انتهاك لحرمة، أو أن يكون في الحرم فيصيد ولو لم يكن محرما، فكلاهما انتهاك لحرمة الصيد وانتهاك لحرمة الله عز وجل التي عظمها. فالجزاء قال ليذوق وبال أمره، كما أنه لم يعظم ما حرم الله. حقيقة هذا درس أيضا لنا، درس في تعظيم شعائر الله عز وجل. هنا قصة أريد أن أقولها لكم في قضية التعظيم. جاء رجل عربي مرة على ناقة له لا يملك غيرها، وقد جاء بعد ختام النسك بعد الحج، واتجه إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه إبان خلافته الراشدة. وفي مجلس عمر الشيوخ وجلساؤه وبعض أيضا ربما الشباب من أبناء الموجودين. فجاء العربي وربط ناقته ثم دخل إلى مجلس أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، وقال له إني صدت صيدا وأنا محرم أو كذا، فماذا علي؟ فما كان من أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه إلا أن شاور الذي كان رجلا عن يمينه من فقهاء الصحابة، ربما عبد الرحمن بن عوف أو كذا، فشاوره ثم اتجه إلى العربي وقال اعمد إلى شاة فاذبحها. فالأمر يسير إذن على العربي، ما دام فيها شاة الحمد لله، يعني دعا وانصرف. فقام أحد الشباب المتحمسين الذين ما أعجبهم الوضع ولحق بهذا العربي وقال: يا هذا، عظم شعائر الله، تنتهك حرمة الله ثم تعمد الأشياء، اعمد إلى ناقتك هذه فانحرها، يعني لن يعوضك إلا أن تنحر ناقتك. العربي لا يملك هذه الناقة، وكيف سيصل إلى دياره أصلا؟ اعمد إلى ناقتك فانحرها، فإن أمير المؤمنين ما درى ما يقول لك حتى شاور صاحبه. فبلغ عمر هذا الموقف فقال: علي بالشاب، علي بالشاب. فجاء الشاب إلى أمير المؤمنين وهو يرتعد خائف، قال له: أيها الشاب، إياك وعثرات الشباب، فإن الشاب تكون فيه 9 أخلاق حسنة وخلق سيء، فيذهب الخلق السيء بالتسعة لقبحه، فإياك وعثرات الشباب. يعني أنت الآن متحمس وكذا ما أدركت. قال: إن هذا الأعرابي لما سألني عن شيء لا بد أن يصدر فيه حكم وليس فتوى، وهذا الحكم الله عز وجل أمر أن يكون من 2، من عدلين، فشاورت صاحبي حتى يصدر الحكم من عدلين، وليس أمر فتوى أن أفتي أنا من عندك. أنا أعرف أن فيها شاه، ولكن المسألة مسألة حكم، واثنان قال الله عز وجل يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة، فهو حكم لا بد أن يصدر من عدلين. هل الشاب يدرك هذا الأمر؟ انظروا كيف الشاب غاب عنه هذا تماما، ونظر في جزئية معينة، قضية التعظيم، حتى العربي كاد أن ينحر الناقة من زخرفة القول عند هذا الشاب. زخرفة القول، ما هي زخرفة القول؟ عظم شعائر الله، افعل كذا وأنت قد فعلت وفعلت. فزخرف القول قد يصدر من بعض الناس ويورط الآخرين. ومن هنا كم من 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 أشياء من دماء سفكت، وكم من مشقة لحقت كثير من الناس بسبب هؤلاء المتسرعين من المتحمسين والذين فقههم قليل. كابد الناس وعانوا من أنصاف المفتين ومن أنصاف، كما أن يعني عندنا أنصاف مفتين، عندنا أنصاف بنائين، عندنا أنصاف مهندسين، أنصاف أطباء. هؤلاء أنصاف، هؤلاء للأسف أفسدوا الدين والدنيا. نعود عودا سريعا على فدية التخيير حتى ننتقل منها. ما كان من هذه الفدية المخير فيها، فإن على من ارتكب هذا المحظور فإن عليه هذه الفدية الذي هو مخير فيها بين هذه الثلاثة الأمور، أو مخير فيها في جزاء الصيد. في جزاء الصيد نعم. فقط استثنى الفقهاء من جزاء الصيد طائر، قالوا إذا كان المصيد طائرا فإنه لا مثل له. إذن فيه ماذا؟ إذا لم يكن له مثل ففيه ماذا؟ القيمة. ففيه القيمة. إذن استثنى من الصيد فيما قلناه سابقا، يستثنى الطائر كأن يصيد عصفورا مثلا، أو يصيد الطيور التي تصاد كالحجل والحبارة وغير ذلك. فالمحرم إذا صاد هذا النوع من الصيد سواء في حرم مكة كما قلنا، أو وهو متلبس بالإحرام، وجب عليه إخراج قيمة الطائر فقط. لماذا؟ لأنه لا مثل له من بهيمة الأنعام. والذي له مثل، مثل ماذا؟ مثل مثلا أن يصيد الشخص أرنبا. الأرنب قد حكم الصحابة في مثله فقالوا فيه ماذا؟ الجدي من المعز الصغير، هو أقرب لحجم الأرنب. بالنسبة للاستثناءات، يستثنى الطائر ففيه القيمة، ونستثني النعامة والحمامة ففيها، فالحمامة فيها شاه والنعامة فيها بدنة. طب ما وجه الاستثناء مما سبق؟ وجه الاستثناء أنه مخير في الصيد، واستثنينا هذه الثلاثة الأمور من التخيير. فالحمامة فيها شاه بدون تخيير، والنعامة فيها بدنة بدون تخيير، والطائر فيه القيمة بدون تخيير. هذه ثلاثة أشياء استثنيناها. وحقيقتها ماذا؟ حقيقتها أننا استثنينا من التخيير في الصيد الطائر فقط ففيه القيمة، ثم استثنينا من الطائر الذي فيه القيمة استثنينا الحمامة والنعامة ففيهما المثل الشاة والبدنة. وفي نهاية المطاف يا إخوة، هو حكم لا بد أن يحكم فيه اثنان عدلان، ولا تنفع فيه الفتوى. الفتوى نعم قد ترشدك إرشادا، يقال لك هذا فيه كذا، ولكن لا بد أن يبت فيه اثنان. قد يقول قائل: لماذا حكم الصحابة في الحمامة بالشاة؟ هل صورة الحمامة في الجسم تشابه صورة الشاة؟ الجواب لا. فمن أين حكموا؟ أولا نقول ما دام حكموا فالحمد لله كفونا المؤونة، حتى لو لم نعرف من أين حكم. على أن بعض الناس بحث ووجد أن هناك صورة شبه بين الحمامة والشاة في الشرب، قالوا إن الحمامة تعب الماء عبا فتشبه في طريقة شربها للماء المتواصل والعب هذا تشبه الشاة تماما، فهذا وجه شبه. وهذا من فطنة، يعني سبحان الله، فطنة الصحابة ومعرفتهم، فلا يأتي إنسان ويعترض وهو لا يعرف بعض الأمور. طيب هنا الآن لو نعود للمثال الذي قلت لكم في 100 يوم مقابل 100 مد. لماذا قلنا يصوم 100 يوم مقابل 100 مد؟ لأن كل يوم مقابل مد واحد، صح ولا لا؟ كل يوم مقابل مد. هناك رأي مأخوذ من فتية الصحابي الجليل ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، فإن له رأيا مدون وفتية نقلت عنه أنه يصوم لما أراد الصيام مقابل كل مدين يوما، وعليه من كان عليه 100 مد كم يصوم؟ يصوم 50 يوما. قالوا وهذا القول عن ابن عباس قول وجيه وقوي، فيكون يعني أقرب من القول الذي قبله، فيصوم عن كل مقابل كل مدين يوما، وهذا لا شك فيه سهولة وفي تيسير أكثر، يعني اختصر نصف المطلوب. طيب الضرب الثاني من الفدية، الفدية على الترتيب، الفدية على الترتيب. قالوا وهذه الفدية التي على الترتيب هي فدية هدي التمتع والقران. الشخص الذي حج متمتعا، لا يتصور أن يكون الشخص متمتعا في حجه بنسك التمتع إلا وعليه دم شاء أم أبى. الذي يحج مفردا، نعم مفرد، نعم ليس عليه دم. أما الذي يحج متمتعا ومثله القارن أيضا لا بد أن يأتي بدم، فهو الشاة. طيب قد يقول قائل فإن عجز، وإن عجز فقد علمنا الله في القرآن أن هذا المتمتع فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي الذي هو الشاة. فمن لم يجد، إذن هذا الكلام على الترتيب أو على التخيير؟ على الترتيب، لأنه قال لم يجد، يعني لم ينتقل شيء آخر إلا بعد أن عجز عن الذي طلب منه هو الشاة. فإن عجز انتقل وإلا لا يتخير. إذن هذه فدية تسمى على الترتيب، وهي فدية أو دم التمتع. من قبيل فدية الترتيب أيضا فدية الوطء. ففدية الوطء عرفنا أن عليه أولا ابتداء عليه ماذا؟ دم. والدم هنا ما هو؟ بدنة. فإن عجز عن البدنة بالنسبة للتمتع، تلون الآية فيه نص، هل في الوطء آية أو حديث في هذا أنه إذا عجز عن البدنة، طبعا البدنة فيها نص أن عليه بدنة، لكن هل فيها أنه ينتقل إلى الصيام حال العجز؟ الجواب لا. طب من أين قال الفقهاء أنه ينتقل إلى الصيام إذا عجز عن البدنة قياسا على المتمتع؟ طيب هذا القياس هل رضيه الفقهاء كلهم؟ جواب لا. ومن لم يقص لم يرتضي، لكن يبقى الترجيح، يبقى الترجيح هو يقول قال إذا عجز ولم تنقلوه إلى الصيام فماذا يصنع على القول الفقهي الآخر؟ ماذا يصنع؟ يسقط عنه. تمام، إذا عجز يسقط عنه لأنه ما أفش على شيء حتى يتيسر يوم من الأيام، فيتيسر من الأيام كان بها، وإن مات قبل أن يتيسر ليس في ذمته شيء. هذا القول الآخر الذي يقول أنه لا دليل على انتقال للصيام، ولو كان ثمة دليل لنقلنا الله للصيام كما نقلنا في شأن المتمتع. ماذا بقي معنا هنا؟ أن نقول أن البدنة الواجبة على الذي وطأ وارتكب محظور الإحرام في الوطء أنها تجب في الوطء الذي متى كان عندنا مقامات النسك متعددة. فمتى يكون محظور الوطء موجبا للبدنة؟ عندما يكون هذا المحظور مفسدا للحج. أما إن لم يكن مفسدا له فلا بدنة. طيب السؤال، متى يكون وطئه مفسدا للحج؟ إذا كان قبل التحلل الأول كان مفسدا للحج وعليه بدنة ويقضي من العام القابل وكذا إلى آخره ويمضي في فاسده كما قلنا سابقا. أما إن كان بعد التحلل الأول وحتى لو كان قبل الثاني لكنه بعد الأول فإنه عليه شات، حتى لو قلنا عليه بدنة كما قال بعض الفقهاء عليه بدنة وهو قول قوي أيضا، إلا أنه لا يكون مفسدا للحج إذا كان بعد التحلل الأول. ما هو التحلل الأول؟ رمي جمرة العقبة الأولى يوم العيد، هذا الأمر الأول الذي يتم فيه التحلل. الحاج يشرع بالتحلل عندما يشرع في رمي جمرة العقبة يوم العيد التي ترمى وحدها فقط يوم العيد ولا يرمى غيرها، هذا يشرع في التحلل الأول رمي جمرة العقبة. وماذا أيضا؟ الحلق. فمن رمى وحلق فقد تحلل التحلل الأول ويبقى عليه الطواف، فإذا طاف تحلل التحلل الثاني، ولا يجوز له أن يطأ بحال حتى يتحلل من هذه الثلاث الأمور كلها. فهنا عندما نقول وطأ قبل التحلل الأول يعني قبل إيش؟ أن يشرع في الرمي. وإن قلنا وطأ بعد التحلل الأول وقبل الثاني يعني قبل أن يطوف، قبل أن يطوف به. طيب هذا بالنسبة لما يتعلق ب يعني محظور الوطء، وعرفنا أنه يعني من جنس ما فديته على الترتيب. أيضا مما فديته على الترتيب ما يسمى بدم الفوات الذي فاته الحج لأمر أو لآخر، فاته ما استطاع أن يدرك الوقوف بعرفة، والله زحمة سيارات ما استطاع أن يتصل السيارة ولا هو استطاع أن يمشي، فاته الحج وهو الآن متجه لعرفات لكنه فاته الوقوف بعرفة، فهنا فاته الحج لأن الحج لا يفوت إلا بفوات عرفة. هذا يسمى دم فوات وهو يشبه دم الإحصار كأنه أحصر يعني، فنقول عليك دم وهو دم المحصر. إذا دم الفوات أو دم الإحصار يعني من جنس واحد، لأن بعضنا يفرق بينهما لكن هو من جنسه تقريبا. فما الذي عليه؟ نقول من أحصر أو فاته الحج فعليه دم، لأن الله يقول فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، فنقول عليه دم. ما هو الدم الذي عليه؟ بدنة أو بقرة أو شاة؟ شاة. إذن المحصر عليه دم. قالوا هو على الترتيب. طب لماذا قالوا على الترتيب؟ الحقيقة من يقول أنه لا يصوم ولا يقاس على متمتع لا حاجة أن يقول على الترتيب، لكن لما وجد قول آخر أن محظور الوط ومحظور الفوات والمحصر إذا لم يجد الدم المطلوب منه فينتقل إلى الصيام، لما وجد هذا القول قالوا أنه على الترتيب، لأن هذا القول يلزم منه أنه على الترتيب. وبقيت مسألة وهي قضية ما يتعلق بأحكام الحرم، فإن الفقهاء يذكرون دائما في ختام كتاب الحج ما يتعلق بأحكام الحرم. والحقيقة أن الحرم حرم مكة بالذات ومثله بعد ذلك حرم المدينة وإن كان أقل منه في هذه الأمور، قد جاء فيها في حرم مكة نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يقطع شجر الحرم أو يصاد صيده أو يختلخ له. وعظم النبي صلى الله عليه وسلم من شأن مكة وقال إن هذا البلد حرام بحرمة الله، لا يعضد شجره ولا ينفر صيده ولا تلتقط لقطته إلا من عرفها ولا يختلخ له، فعظم من شأنه ومنع من هذه الأمور، ولذلك من انتهكها عليه الجزاء بحسب جرمه، بحسب جرمه. فالصيد أعظم جرما من قطع الشجر، وقطع الشجر أعظم جرما من قطع الحشيش. تنفير الصيد أيضا جرمه كذلك أعلى من غيره. تنفير الصيد كيف؟ فمثال يعني يقرب، الحمام الذي في الحرم هو من الصيد في غير الحرم، لكن ينبغي أن لا تنفره، فإذا مشيت من وسط الحمام فامشي بهدوء، فإذا طار الحمام يطير براحته، لا يطير لأنك تنفرته أو أخفته أو أذعرته، فمن أذعره وأخافه فهو آثم. ولذلك تجدون سبحان الله حمام الحرم آمن، تعود أن الناس لا يؤذونه، وغالبا الذي يؤذيه في الغالب الذي يؤذيه الأطفال الصغار، وهنا ينبغي على من عنده طفل صغير أن يكفه عن هذا ويزجره ويقول له لا انتبه، يؤدبه ويقول لا تنفر الحمام، لأن الطفل يذهب يلعب بالحمام فيجري ويلاحق هذه الحمامة ويلاحق تلك، فلا ينبغي هذا الحمام، فكيف بغيره؟ غيره من الصيد، حتى لو فيه أرنب وفيه غزال وهو بجواره اتركه وامشي ولا تنفره أبدا، لا بحصاة ترميها ولا بحركة تتحركها ولا بإشارة تشير، هذا كله يأثم الإنسان به إذا صنعه تعظيما لحرم الله عز وجل. ويستثنى من ذلك فقط بعض الأمور التي قد تكون فيها منافع بالنسبة للحشيش والشجر، فإن البهائم أحيانا قد لا تعتلف إلا بهذا العلف، فإذا أخذ علفا للبهائم لا حرج، أو أطلقت البهائم عليه وعلفته وأكلته لا حرج. والإذخر الذي قال عباس رضي الله عنه لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحرم هذه الأمور قال يا رسول الله إلا الإذخر، فإنه لبيوتهم وقبورهم، أو قال لقينهم وبيوتهم، يعني ينتفعون به في بيوتهم وفي حاجاتهم وفي إشعال النار بالنسبة للقين الحدادين، ويسقفون بذلك أيضا الخشب، المهم ينتفعون به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر، واستثنى الإذخر. فهذا كله من أحكام الحرم. بقي مسألة لطيفة جدا أختم بها، وهي لطيفة من اللطائف، قالوا هل ينقل تراب الحرم إلى خارجه؟ هذا نجد بعض الناس يحرص يأخذ من تراب الحرم أو من الحصى أو من الحجار وينقلها معه إلى خارج الحرم، يا ترى لماذا يصنعون هذا؟ البركة يتبركون به، هو لا يجوز أن يتبرك به وهو في الحرم، فكيف إذا نقله معه؟ عجيب هذا فعلا، يعني لو قلت لقائل لماذا تأخذه سيقول لك يعني أضعه في علاج، أضعه في ماء، أضعه كذا. طيب يا أخي وأنت في الحرم لا يصلح أن تصنع هذا، فكيف إذا نقلته؟ لذلك الفقهاء قالوا يحرم أن ينقل تراب الحرم وحجاره إلى الحل، إلى يعني خارج الحرم، سواء كان قريب مكة أو بعيد يحرم، وهذا من حق الحرم أن لا تأخذ من ترابه وحجاره. ولعل هذا التحريم أيضا يقطع دابر البدع والخرافة والشرك أيضا، فمن صنع ذلك فقد أساء، وعليه حقيقة إذا استطاع لمن صنع ذلك عليه أن يعيده إلى مكانه، وهذا حقيقة يشبه مثل الصيد. أليس قد قيل لا يختلى خلاها؟ قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يختلى خلاها ولا يقطع شجرها ولا ينفر صيدها، فليكن هذا من جنسه أيضا. ولم يعظم من الأحجار والبقاع إلا ما عظمه الله عز وجل، لا يعظم إلا ما عظمه الله. قال عمر رضي الله عنه وهو يشير الحجر الأسود، والله إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلته. فلا يعظم إلا ما عظمه الله، صلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين.